بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح توضيح شرح كتاب العقيدة الطحوية الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع المفيد جدا لطالب العلم، والذي قلت لكم أنه جمع فيه الكثير من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن علم تلميذه الفذ القيم الإمام ابن القيم وابن أبي العز الحنفي. لم يدرك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قد توفي سنة 31 و700 من الهجرة، وشيخ الإسلام توفي سنة 28 بعد 700 من الهجرة. فقد ولد ابن أبي العز بعد وفاة ابن تيمية بحوالي 3 سنوات، لكنه أدرك وتلمذ على بعض أصحاب شيخ الإسلام أو تلامذته الإمام الكبير المشهور الإمام الحافظ ابن كثير بن سلاء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، وقد صرح بهذا في هذا الشرح الذي بين أيدينا، ويقول: قال شيخنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا ينبغي العناية به لأهميته، وأنتم الآن ستأتيكم أيام الإنساء التي قد تعرقل طالب العلم عن الحضور الدرس، ويفضل الدفء والراحة والنظافة على التنقل والتعب والبرد، وليست هذه سنة العلماء، وذكرت لكم مرة أن الحافظ الكبير ابن عساكر صاحب كتاب كريم دمشق الكبير، الذي هو الآن مطبوع في 70 مجلدا، هذا الحافظ الكبير رحالة، كان في أحد السفرات أو الرحلات لاستماع الحديث والسنة وتدوين الأسانيد، كان في بلدة تسمى في نيسابور الذي ينسب إليه الإمام مسلم الحجاج النيسابوري، وكانت تلك الأيام التي فيها الحافظ مع ساكر أيام برد شديدة جدا، وقد تعب جدا من ذلك البرد، حتى أنه قال عدة أبيات: في ذم نيسابور، في ذم نيسابور، فقال فيها: لا قدس الله نيسابور من بلدي، لا قدس الله نيسابور من بلدي، ما فيها من صاحب ولا ولدي، لولا ما في القلب من حرق لفرقة الأهل والأوطان والولد لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في سائر الجسد، لولا ما في القلب من حرق يعني من فرقة لفرقة الأهل والأوطان والولد لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في سائر الجسد. فهذا التعب الذي لقيه الإمام قال الحافظ الكبير لم يثنه عن إكمال رحلته، وقد ذهب التعب وذهب الإمام الحافظ وبقي علمه الجم الكبير متمثلا في أكبر كتبه، وهو كتاب تاريخ دمشق الكبير الحافظ الكبير القاسم بن عساكر، هو أجل مؤلفاته، وهذا الكتاب يعتبر أضخم كتاب تواريخ بلدان موجود، أكبر من تاريخ بغداد، أكبر تاريخ يعني حتى تاريخ الإسلام الحافظ الذهبي في 40 مجلدا لا يصل إلى تاريخ دمشق، وإن كان تاريخ الحافظ الذهبي أفضل من ناحية التهذيب والتحرير ونفس الحافظ الذهبي في المسائل والتعليق عليها على عقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة، لكنه أقول أصغر في الحجم من تاريخ الحافظ بن عساكر المشهور بتاريخ دمشق، والذي ظل فترة طويلة من الزمان هذا التاريخ ظل حبيث دار المخطوطات، وكنا لا نراجع فيه إلا مخطوطا، إذا أحببنا أن نرجع إلى بعض الأسانيد فيه لا نجدها إلا في المخطوط، لم يكن قد طبع، وكان يطبع منه أجزاء يسيرة، والحمد لله الآن قد طبع تاريخ ابن عساكر كاملا في 70 مجلدا، وأيضا وضع على اسطوانات الليزر، موجود اسطوانة عليها تاريخ ابن عساكر بكامله مستقلا في هذه الاسطوانة، وقد اختصر اختصارات قبل أن يطلع، لكن العمدة على الكتاب الأصلي. فأقول لكم ذهب البرد وذهب التعب وذهب ألم الرحلة، ولكن بقي علم الحافظ بن عساكر كما قلت متمثلا في هذا الكتاب الكبير الضخم تاريخ الحافظ بن عساكر تاريخ دمشق. وقد جاءت علينا أيام ونحن في مدينة عنيزة عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أيام الشتاء، كانت الأكف عن الإيد كانت تسود من شدة برد نجد، لأن نجد فيها برد أنتم لن تروا مثله في تلك البلاد، برد يجعل يعني يدك تقترب من السواد من القشف الذي فيها من شدة، يعني ينزل الماء من الحنفيات كأنه ثلج فيتغير لون البشرة. يعني أذكر أيام كنا نتغطى بكل ما نملك من الأغطية ولا تكولها، كل ما تملك عندك بطاطين، عندك سوتران، عندك ملح، كل ما تملك نتغطى به ولا يزال البرد يخطي إليك، لأن نجد شديد البرودة جدا. ومنطقة القصيم التي فيها عنيزة شديدة البرودة للغاية، وهذا الكلام أقول لكم في النهار وليس في الليل، يعني شدة البرودة هذه في النهار يعني وقت الظهر وقت العصر، فأنتم الذي عندكم هذا الآن إن شاء الله يعتبر بالنسبة لغيركم نوع من يعني التراوث، يعني هذا الشتاء وهذا الطرف نوع من التراوث، يعني الناس اللي يلبس الآن ما شاء الله جواقف على جواقف، يعني كان هذه بس كده نوع من الطرف، ولا أنتم يعني الناس لو شافت اللي عندكم الآن يأخذون بنصفكم من الشوارع. نعم، فأقول لكم أنتم الحمد لله الأمور عندكم، يعني كان أهل الرياض إذا رأوا هذا المطر اليوم مثل اليوم يقولون يبارك بعضهم لبعض، يقولون مبارك عليكم ما شاء الله جاكم الخير اليوم مبارك عليكم، ينتظرون هذا المطر. ثم غدا الأربعاء والخميس والجمعة يخرجون إلى الصحراء إلى البراري هم والعائلة والأولاد، ويخيمون هذه الأيام كلها هناك، من أجل أن هذا المطر نزل فينبت الخضرة في تلك الصحراء والبراري، فيجلسون هناك ما يرجعون إلى بيوتهم إلا يوم السبت ليلة السبت، يجلسون غدا الأربعاء والخميس والجمعة، وبعضهم يأخذ كمان السبت والأحد، فرحين بهذه الأمطار التي يعتبرونها شيء بسيط جدا، ويعني يبشرون بعضهم بعضا مبارك عليكم ما شاء الله جاكم الخير. طبعا الناس هنا خلاص جاء المطر دخلوا البيوت دخلوا الجحور واغرقوا البيوت واغرقوا كذا، كان حظاً قامت الساعة، فالامر ان شاء الله يسير، وهذه رش الخير الامطار ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يجعلها طيبا نافعا طيبا نافعا مباركا على البلاد والعباد. ثم نرجع الى ما نحن فيه من قراءة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن أبي عبد الحنفي، قال رحمه الله تعالى أقرأنا نبحث هذا كلما بعد عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله المرض بالجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما.
نعم، يقول الشيخ هنا: كلما بعد العهد ظهرت البدع. كلما بعد العهد عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن زمن النبوة. كلما بعد العهد عن زمان النبوة كثرت أو ظهرت البدع. لماذا؟ لماذا كلما بعد العهد عن زمان النبوة ظهرت البدع وكثرت؟ من يعرف؟ يعني هذا جوابك البعيد شوي عن الاقرب منه. نعم، بكثره الجهل وقله العلم. كلما بعد العهد عن زمان النبوه ونسي العلم وكثر الجهل ورفع العلم واتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. تبع الآن هذه الألفاظ: كثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. يريد الشيخ يقول لك هنا أن أهل البدع لجوا إلى حيلة لترويج ما يعتقدونه لجوا إلى حيلة لترويج ما يعتقدونه. وقلنا لكم في الدرس الأخير أن السني إذا جاء للبدعي أو لأهل الكلام بدليل من السنة التي ليست بمتواترة بكل سهولة ردوا بقولهم هذه أحاديث أحد أو أخبار أحد، خلاص وضعوها في جنب، وهذا الباب لن ندخل فيه. كان هم أراحوا أنفسهم حديث أحاد مش متواتر تفيد الظن لا يؤخذ به في العقيدة ضعه في جانب، لكن المعركة فيما هو أقوى من ذلك في الأشياء التي عندهم وعند غيرهم تفيد القطع واليقين، مثل الأدلة من القرآن أو من السنة المتواترة. هذه إشكال أتيت له بدليل من القرآن لا يستريب في ثبوتي، ودليل من السنة المتواترة لا يستطيع أن يرده، فبحثوا عن حيلة عظيمة حيلة في حقيقة يعني فظيعة وشنيعة. لجأوا إلى شيء أسموه التأويل، يعني أسموه باسم وارد في القرآن وباسم الممكن أن يروج يمشي بين الناس، التأويل كما سنذكر الآن ونبين. وهو في الواقع ليس تأويلا وإنما هو تحريف، نوع من التحريف. إذا هم الآن انتفى بالتدريج استطروا خلف كلمة التأويل بالتحريف، من الممكن أن تقول أخذوا بالتحريف وطعنوا في الشريعة بالتحريف تحت حصار التأويل، تحت حصار التأويل. لماذا؟ لماذا اتخذوا هذا الحصار الذي عده ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة نوعا من أنواع الطواغيت التي قام بأدمها في صواعقه المرسلة على الجهمية والمعطلة؟ لماذا لجأوا لهذا الباب أو هذا الستار ليستتروا به؟ الجواب لأن التأويل له عدة معاني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وفي غيره، وذكر ابن القيم في الصواعق للتأويل الفاسد 10 أنواع. نحن سنتكلم فقط عن معاني التأويل المشهورة، معاني التأويل المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام في الحموية وفي غيرها. فالتأويل يطلق على معنى سهل وواضح واستعمله أهل العلم، التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، كما فعل الطبري في كتابه الجامع للتأويل القرآن، الجامع للتأويل القرآن أي لتفسير القرآن. ويذكر الطبري الآيات الكريمات ثم يقول وتأويل هذه الآية كذا، هو تأويل هذا اللفظ كذا ونحو ذلك. إذن الطبري استخدم واستعمل لفظ التأويل بمعنى التحديث، هذا استعمال رائج موجود في أهل العلم، موجود في الكتب. فهذا الآن أحد الأسباب الذي من أجله استطر هؤلاء تحت لفظ التأويل. المعنى الآخر للتأويل، المعنى الثاني ما ورد في القرآن كثير، أن التأويل هو عاقبة ما يقول إليه الأمر أو ما يقول إليه الطلب، قد يكون الطلب أمرا وقد يكون نهيا. فتأويل الطلب إذا كان أمرا بامتثال هذا الأمر، لذا تعمل هذا الأمر هذا تأويله، وتأويل الطلب إذا كان نهيا أن تطرق هذا المنهي عنه، وتأويل الخبر أن يقع الخبر. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي يعني حقيقة ما آلت إليه الرؤيا، حقيقة ما آلت إليه رؤياي أي وقعت هذا الوقوع، الرؤيا التي رآها في المنام هذا تأويل تلك الرؤيا، وحقيقة ما آلت إليه تلك الرؤيا أنه رأى الشمس والقمر يسجدان له، وآل أمره إلى أن وجد أباه وإخوانه يسجدون له. فالتأويل يطلق في مواضع من كتاب الله جل وعلا على حقيقة ما يقول إليه الأمر، ويطلق كذلك على العاقبة، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يعني هل ينظرون إلا العاقبة؟ هل ينتظرون العاقبة؟ هل ينتظرون حقيقة ما يقول إليه ما يأتي به الأنبياء والمرسلون من النظر والبشائر؟ فيأتي التأويل بمعنى العاقبة. يعني التأويل بمعنى العاقبة، يأتي التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء. المعنى الثالث هو الذي فيه الكلام، التأويل عند المتأخرين وعند الفقهاء، صرف وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن أو من معنى راجح إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تدل عليه. تضيف إلى ذلك تقول، إذا كانت القرينة صحيحة فالتأويل صحيح، إذا كانت القرينة صحيحة فالتأويل صحيح، وإذا كانت القرينة باطلة وغير صحيحة فالتأويل خالف. وسنأخذ الأمثلة، إذا كانت القرينة صحيحة فالتأويل صحيح، وإذا كانت القرينة غير صحيحة فالتأويل فاسد أو باطل. إذا كانت القرينة صحيحة لها أمثلة كثيرة فالتأويل صحيح، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هل أمر الله أتى ولا سيأتي؟ سيأتي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هل أنت متوضأ وأنت في الصلاة؟ ولا إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة؟ إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية الوضوء. هل أنت متوضأ وأنت قائم في الصلاة أو إلى الصلاة، ولا عندما تريد أن تقوم إلى الصلاة؟ عندما تريد أن تقوم إلى الصلاة. فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تستعذ بالله. إذا قرأت وإذا انتهيت، ولا إذا أردت أن تبدأ القراءة؟ إذا أردت أن تبدأ القراءة، وإذا أردت أو شرعت في القراءة تستعذ بالله. إذا هذا أنت من القرآن، خذ مثالا من السنة وخذ هذا المثال، وفيه من الوضوح ما قد يبين هذا بطريقة أكثر. حديث عبدي مرضت فلم تعدني، قال العبد كيف أعوذك، يعني يا رب وأنت رب العالمين. العبد يستغرب. حديث القدسي الله جل وعلا يقول عبد مرضت فلم تعدني، قال كيف أعوذك وأنت رب العالمين، يعني لا يعتريك المرض جل وعلا. قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أو فإن عدته لوجدت ذلك عندي، أو كما جاء في الحديث. إذن هنا عبدي مرضت فلم تعدني، المقصود هنا ليس مرض الرب جل وعلا، لأن جل وعلا حي قيوم جل وعلا لا يعتريه مرض ولا نقص ولا موت ولا نسيان ولا سهم ولا نوم سبحانه وتعالى. فعبدي مرضت ولا نقص،
سبوح قدوس.
نعم
القدوس المنزع عن النقائص.
عبد مرضت فلم تعدني تفسيرها ما جاء في اخر حديث مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدت ذلك عندي. فاذا اخر الحديث يفسر اوله. فهذه الحديث كنت سألت فيه شيخنا ابن عثيمين سؤال مباشر فاجابني بهذه الإجابة التي تسمعونها الآن. آخر الحديث يفسر أوله مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدت ذلك عندي. إذا لو أتى واحد وقال ها ماشي شيء أفضل بشيء إذا كنا نتكلم في أي شيء آخر حديث فسر أوله نعم ما هو ذلك فسط بها لو وجدت ذلك عندي يعني لو وجدت الأجر عندي أجر عيادتك للمريض. نريد أقول شيء آخر. لو جاء واحد يقول أنتم الآن تعولون يقول له كيف؟ قل كيف يأتي بالحديث مرضت فلم تعد وأنتم تقولون معناه مرض العبد. يقول له هذا تأويل لا بد منه تأويل صحيح. يقول كيف ذلك؟ يقول هل أحد يعتقد من المسلمين أو من اليهود أو النصارى أن الله جل وعلا يمرض أو يأتيه مرض؟ الجواب لا. لا أحد يعتقد أن الرب جل وعلا يمرض أبدا. فهذا كل الناس يعتقدون أن هذا نقص والله جل وعلا منزع عنه بإجماع الناس. فوجب هذا التأويل وحتى لو لم يدل عليه آخر الحديث كيف وقد دل عليه آخر الحديث مرض عبدي فلان فدل على أن العبد هو الذي يمرض. وأنت إذا عدت العبد لوجدت أجر تلك العيادة عند الله سبحانه وتعالى أجر زيارة المريض عند الله جل وعلا. إذن هذا النوع من التأويل تأويل صحيح. لماذا؟ لأن دل عليه دليل صحيح كما قلنا فيما سبق في الآيات أتى أمر الله فلا تستعجلوه وغير ذلك مما ذكرنا في الأدلة القرآنية في الأول. إذن التأويل وصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة تدل عليه. فإذا كانت القرينة صحيحة كان التأويل صحيحا وإذا كانت القرينة غير صحيحة كان التأويل باطلا أو فاسدا. نأخذ بعض الأدلة على القرينة الفاسدة أو الغير صحيحة. مثلا حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث كل ليلة فيقول من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه إلى آخر الحديث. قالوا ينزل ربنا معناه ينزل أمره. بعضهم قال معناه تنزل رحمته. بعضهم قال معناه تنزل ملائكته. لماذا فعلتم هذا؟ يقولون لأنه يمتنع نزول الرب جل وعلا. من الذي قال لكم ذلك أنه يمتنع؟ قالوا العقل. العقل يمنع ذلك. نقول وأنتم تتحكمون وتحكمون عقولكم في صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية فيما يجوز له وما لا يجوز. عندكم في كتاب الله وجاء ربك، يقولون حتى وجاء ربك، نقول وجاء ربك والملك، يقولون وجاء أمر ربك وجاءت ملائكته وجاء قضاؤه ونحو ذلك. كيف طرفتم هذا اللفظ عن معناه المجيء؟ يقولون العقل يمنع أن نثبت له المجيء والإتيان كما يمنع العقل أن نثبت له النزول. لماذا؟ يقولون أننا إذا أثبتنا له النزول والمجيء والإتيان فقد شبهناه بالمخلوق، وتشبيه خالق المخلوق كفر، فوجب علينا أن نفر من هذا الكفر من التشبيه إلى التنزيه، ولا يتم هذا التنزيه إلا بهذا التأويل. إذن هم اعتمدوا على قرينة عقلية، قرينة عقلية، نقول لهم هذه قرينة غير صحيحة، هذه قرينة غير صحيحة، وهذا تأويل فاسد، وهذا تأويل فاسد، وهذا تحكم في صفات الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإذا هم أول، لكن نظرنا إلى تأويلهم ونظرنا إلى القرينة التي أولوا بها فوجدناها قرينة عقلية اعتمدت على العقل الصرف في التحكم في صفات الله جل وعلا فيما يثبت له وفيما ينفى، فكانت مصادمة للنصوص ومصادمة لفهم السنة والجماعة، فحكمنا على هذا التأويل بأنه تأويل فاسد. هذا التأويل الفاسد في الحقيقة هو في الحقيقة التحريف، هذا التأويل الفاسد هو في الحقيقة ما بدأنا به هذا البحث وهو التحريف. إذا عرفتم الآن التحريف في حقيقته هو تأويل فاسد، لكن نرجع للتحريف ونقول بأن التحريف في اللغة هي والتغيير، تغيير الشيء وإمالته عن وجهه، تقول حرفت هذه السيارة عن ذلك الطريق، يعني أحلتها وغيرت طريقها إلى طريق آخر غير الوجهة التي كانت تسير فيها. والتحريف في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، يعني في الشرع ينقسم إلى تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف اللفظ هو يزود فيه أو ينقص، يزود كلمة، يزود حرف، يزود حركة إعرابية، هذا يسمى تحريف اللفظ. وهل هذا موجود؟ نعم وجد، قرأوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى. طيب ما الفرق بينهما؟ وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما. الأولية اللي هي إيه؟ نعم سبحانه وتعالى. فعلى الأولى، طيب على الأولى الفاعل والله جل وعلا يكون نصف الرب جل وعلا بأي شيء؟ بصفة الكلام. طيب وعلى الثانية يكون الفاعل من؟ ويكون رب الجلالة في محله أو يكون مفعول به. هذا شيء عجيب يصل الأمر لهذا. نعم في أحد الأيام جاء أحد أهل البدع إلى أبي عبيد، إلى أبي عمرو البصري، والذي جاءه عمرو بن عبيد وقاله أراد منه أن يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنص لفظ الجلالة، يعني أراد منه أن يقرأها هكذا وكلم الله موسى تكليما. قال له أبو عمرو البصري اسمه جبنان إمام الأئمة القراء الكبار عشرة وأيضا إمام الأئمة اللغة، قال هبني فعلت ذلك، يعني أسمع كلامك سريا. طيب ماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ها وكلمه ربه، اي الفاء الجاي وكلمه ربه، فبهت ذلك المعتزلين. اذا هم لجأوا لتحريف اللفظ، لجأوا لتحريف اللفظ بدون مواربة بكل وقاحة، وقادهم الى هذا اي شيء، الى ما في اذهانهم من شبه التمثيل او التشبيه ورفض التعطيل، قادهم الى هذا التحريف. هذا قسم من اقسام التحريف. ايضا القسم الثاني تحريف المعنى، تحريف المعنى وهذا كثير، تحريف المعنى وهذا كثير، لكن هو درجات، أيضا هو درجات. من أشد درجاته ما قالوه في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال كلم ليس معناه من الكلام وإنما كلم جرح الجرح، فلان أصابته كلامة يعني جرح، فكلم الله موسى تكليما يقولون يعني جرحه، كلمه جرحه، جرحه بأي شيء، تكليما جرحه بأظافير الحكمة، جرحه بأظافير الحكمة. هذا شيء عجيب جدا، يعني انظروا الى اي مكان والى اي واد تلقوا، تحريف اللفظ وتحريف المعنى من اجل ماذا؟ من اجل ان يروج ما في اذهانهم من دفع الشبهات التي في اذهانهم من التجسيم او التشبيه. وايضا من التحريف تحريف المعنى الذي انتم سمعتموه كثيرا وذكرناه بالامس، ما ذكروه في معنى الاستواء، الرحمن العرش استوى، قالوا معناه استولى، هذا تحريف، هذا تحريف واضح. بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. ها يلا أول أيها المؤول ماذا ستصنع؟ لماذا سيقول ها؟ نريد بنفس الغير بنفس ال، لأن بل يداه هذه مثنى ولا مفرد ولا جمع اللفظ هذا؟ طيب فماذا سيقول ها؟ يعني يداه قدرة واحدة، قدرتاه مثلا. أيوة. هذه الآية مما فضحتهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلهم متفقون على أن الله جل وعلا قدرة واحدة شاملة كاملة، ما حد سيقول بيدي بقدرتي، ولا بل يداه مبسوطتان بل قدرتاه مبسوطتان. ليس هناك أحد من أصحاب الفرق يثبت أو يقول بقدرتين. إذا هذا عمل له إشكال كبير من التأويل أو من التحريف في المعنى ما ذكرته في أول الكلام، كمثلا تأويل النزول بنزول رحمة، يقول لهم هذا تحريف في المعنى. وإن أثبتتم اللفظ، يعني الآن عندنا شيئان، إما أن هو يأخذ نفس اللفظ يحرفه كما قلنا كلم الله ها، كلم الله حرفوه إلى كلم الله ها فتحريف اللفظ، أو يثبت اللفظ كما هو ويحرف المعنى، مثل الأمثلة التي ذكرنا، وجاء ربك وينزل ربنا، يضحك الله إلى رجلين، بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك من الأدلة، يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي مرت الصدور بنا. إذا هذا القسم الثاني من تحريف وهو تحريف المعنى. طيب إذا أنتم الآن عرفتم أن هؤلاء لجأوا للتحريف، ولما عرفوا أن كلمة التحريف من الصعب أن يروجوها بين الناس، لأن كلمة فيها استهجان وفيها نوع من القبح، قالوا نبحث عن كلمة أخرى ألطف لتروج بين الناس، وهي كلمة التأويل، حيث وردت في كتاب الله على معاني معروفة، وردت في كلام أهل العلم على معاني صحيحة، فدخلوا واستفروا تحت هذه الكلمة وصنعوا ما صنعوا من التأويل الذي هو في الحقيقة التحريف. لذلك الشيخ هنا يقول: وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا يقبل، يقبل يعني كي يقبل، لأنهم إذا مشوا بين الناس بلفظ التحريف لن يقبل في الغالب. يقول الشيخ: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. وشرحنا لكم الفرق بين التحريف والتأويل، قلنا لكم خلاصة الفرق أن التأويل قد يأتي بمعنى أو بمعاني صحيحة، أما التحريف فلا يأتي بمعنى أو بمعاني صحيحة، بل التحريف كله باطل، التحريف كله باطل، ليس فيه مجال لقسم صحيح. يقول الشيخ: إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وهذا شرحناه لكم، المعنى الثالث من معاني التأويل. ذكرنا لكم أن التأويل له ثلاثة معاني عند أهل العلم، لابد أن تضبطوها، لابد أن تضبطوا هذه الأشياء، لأن هذه أساسيات، إذا ضاعت منك حصل في خلل بعد ذلك في الفهم. يقول: لأن قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بالجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فقد تكون قرينة عقلية، قد لا يكون هناك دليل من كتاب والسنة، ولكن قد تكون هناك قرينة عقلية، وقد يكون هناك دليل قرينة لفظية من كتاب أو سنة. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فقلنا لكم: إذا كانت القرينة صحيحة فالتأويل صحيح، وإذا كانت التأويل القرينة فاسدة فالتأويل باطل وفاسد.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
إلى أن تستقر العقيدة ثم تأتي بعد ذلك بالرد على المخالف. وكما قلت لكم منها ممن كتب في هذا البربهاري من أهل السنة. قد تذهب أنت إلى هناك أو تتكلم مع هناك لا تحتاج إلى تقرير العقيدة، وإنما أنت محتاج إلى دفع الشبه ابتداء، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه كمن هذه السنة النبوية، زرع التعارض العقل والنقل، رد على المناطقة، رد على البكري، رد على الأخنائي، يعني ممكن تقول هجوم مباشرة. فأنا أقصد أن طالب العلم يحتاج في قراءة كتب أهل العلم أن يتبين الكتاب الذي بين أيدينا، يتكلم في تقرير عقيدة فقط ولتقرير عقيدة مع دفع الشبه، ولا هذا الكتاب متخصص ابتداء في دفع الشبه. وأنت عندما تتكلم مع أناس في مكان أو طلاب علم أو في بلدك أو على المنبر أو في جلسة، تسأل نفسك ماذا يريدون وماذا أنت تريد أن توصل إليهم. هل تريد أن توصل إليهم العقيدة مقررة بدون رد على المخالف، ولا عندهم مشاكل وعندهم إشكاليات وعندهم شبهات تريد أن تدفعها أيضا؟ حسب حاجة الناس يكون كلامه. فأقول هذه مسألة مهمة انتبه إليها. الشيخ هنا يقول احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهة، وإلا لم نكن في حاجة إلى كل إلى ذكر الشبهة وذكر أدلة المخالفين والرد على المخالف. هل الصحابة واحد يقول هل الصحابة فعلوا هذا؟ نقول لا. هل التابعين فعلوا هذا؟ يعني نقول في أواخر عهد الصحابة بدأت الردود وبدأ الرد على المخالف، لكن الصحابة كانوا في غنى عن هذا. عمر ما كان عنده الا الذرة عصاية على طول، تعال نتعامل مع المشاكل بتاع شبهة، كل شوية تطلع شبهة شبهة، كما صنع مع صديق وضربه حتى قال والله يا من المؤمنين لم اعد اجد ما كنت ما كان في رأسي، او لم يدخل في رأسي شيء بالعصاية على طول. لكن من هذا الذي سيمسك العصا؟ فواحد يقول يعني انتم جايبين الاشياء هذه من اين؟ الصحابه لم يتكلموا فيها. الامام احمد سئل هذا السؤال، قيل له في قوله تعالى ان الله جل وعلا بائن من خلقه، يعني لما تفسير قوله تعالى الرحمن العرش استوى انه على وارتفع، وانه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، دائر من خلقه. فقال وإما من أين أتيت هذه الكلمة، من أين أتيت هذه الكلمة؟ فقال لما زادوا زدنا، لما زاد الجهمية والحلوية أن الله جل وعلا مختلط بخلقه حال فيهم، احتجنا نحن أن نرد على هذه الكلمة. نقول هو جل وعلا على عرش بائن منفصل عن خلقه ليس حالا فيهم. فقال لما زادوا زدنا، اتوا بالشبهه. فاذا سكتنا راجل الشبهه على الناس وظنوا ان هذا الكلام صحيح، فوجب ان نرد بنفي هذه الشبهه. فقال الله جل وعلا على عرشه، كما في كتاب الله الرحمن على عرش استوى، لكن ما فيش في كتاب الله بائن من خلق. من اين اتيت بها؟ قال لما قال هؤلاء انه حال مع خلقه او حال في خلقه زدنا هذه الكلمه، قلنا بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه جل وعلا. فهمتم الان قضيه دفع الشبه الوارده؟ إذا احتجت إلى دفعها في قوم عندهم شبه تترك هذا المثل، وإلا فأنت في سعة. يعني شيخ الإسلام في الوسطية معظم كلامه في الوسطية تقريب العقل نفسه، معظم كلامه المسألة التي فصل فيها كأنه يرد فيها على المخالف مسألة المعية والفوقية، وإلا باقي ما ذكر شيخ الإسلام من الصفات الذاتية والفعلية من أول كتاب إلى فصل المعية في تقرير العقيدة أهل السنة والجماعة بدون رد على الشبهات. لكن لما جاء لهذه المسألة مسألة الفوقية والمعية والشبهة فيها عقد فصلا مستقلا كاملا في بيانها. إذا أنت عرفت الآن متى تحتاج إلى أن تدرس العقيدة بدون تعرض للشبه، ومتى تدرسها أو تنشرها بين الناس مع الرد على المخالف، ومتى ترد على المخالف ابتداء. كل هذا بحسب الحال، كل هذا بحسب الحال. يقول الشيخ: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك يعني سبب كثرة الكلام والشغب إصغاؤهم إلى شبه المبصرين. كلما يسمع دليل أو شبه من دليل يروجون، يقول نعم هذا كلام صح، هذا كلام صح، ويأخذ به. إصغاؤهم إلى شبه المبصرين وخوضهم في الكلام المذموم، خوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به، وهو ما عرف بعلم الكلام، ما عرف بعلم الكلام. ونقلنا لكم قبل ذلك كلام من الشافعي قولي في أهل الكلام أن يضربوا في الجريد والنعال والنعال، ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من طلب الدين أو العلم بالكلام. ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الشيخ: فإن معنى الآية يشمله. يعني الشيخ أدخل في هذه معنى هذه الآية: الذين يخوضون في علم الكلام ويأتون بما لم يأتي به الله ولم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا هذه الآية إذا كانت نزلت في أناس الكافرين فإنها تجر بأذيالها على من يشابههم في الخوض في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله من عند نفسه، من عند نفسه بما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن سلف هذه الأمة الصالحة. يخوض برأيه، يخوض بعقله، يخوض بهواه، ينفي عن الله ما قرر عقله أن ينفيه ويثبت له ما أثبته له عقله بغض النظر عن النصوص والأدلة. فيقول الشيخ أن هذه الآية تشملهم، وأنهم يكونون من الخائضين في آيات الله بغير علم ويدخلون تحت الوعيد. نكتفي بهذا القدر من الصلاة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amen.